أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة، شو كان رقمها؟ 19. وصل بنا الحديث إلى قول الماتن أعلى الله مقامه: وكذا لا فرق بينما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه. جد بين الترك وعدمه، عدم الترك جد. وإن كان الأحوط في الأول، أي ما إذا ترك مالا، الصدق عنه برضا الوارث مع القضاء، هذه الجهة الرابعة من البحث. إذا عملنا جهات، كنا نقول جهات، وصلنا في الفرع السابق إلى جهة الثالثة. الجهة الرابعة عقدها الماتن لمسألة لم يعلم وجود مخالف فيها غير السيد المرتضي، حيث ذهب في بعض كتبه أو رسائله إلى الإفتاء بما تضمنته صحيحة أبي مريم الأنصاري. التي تقدمت وسنعطف النظر عليها من جديد الآن. حيث نسب إلى المعظم كما في الجواهر، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع، أنه لا فرق بين ترك مال من قبل الميت الذي عليه الصوم وبين عدم ترك المال، وأن الوظيفة هي القضاء عنه إن اشتغلت ذمته بالقضاء بمجرد الموت، وأن هذا الأمر يجب على الولي. لكن السيد في المقابل ذهب إلى وجوب الصدقة إذا ترك مالان، وإلا انتهى الأمر إلى الولي فصار. صحيحة أبي مريم لا زالت في أذهانكم، وهي التي اختلف النقل فيها بين رواية الكافي الموجودة في الفقيه والمنقولة عن الكافي أيضا في التهذيب، وهي الرواية السابعة من الباب 23، والتي ذيلت بقوله صام عنه وليه. نفس الرواية رواها بإسناد آخر لكن ينتهي إلى أبي مريم، قال: تصدق عنه وليه في ذيلها. طيب، نحن الآن ما بهمنا الذيل وحده، بدنا نشوف صدر الرواية. صدر الرواية والإسناد تقدم الحديث فيه، ما له معنى نرجع نحكي فيه. قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا، يعني مريض فأفطر، حتى مات فليس عليه شيء، سواء مات بشهر رمضان أو طلع من شهر رمضان لزمن يتسع للقضاء، لكن بعده مريض، مقتضى إطلاق الرواية ليس عليه شيء. إذا ليس عليه شيء يعني ليس على وليه شيء. وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال يعني قبل أن يقضي، هذا المقصود واضح، تصدق عنه مكان كل يوم بمد. طيب لو كنا وهذا كنا قلنا لأنه صح ولم يقضي كان يستطيع القضاء، هو مش مضيق عليه على كل حال. ثم مرض ومات في مرضه، وهذا بيشمل ما لو لم يأتي شهر رمضان لاحقا فدية التأخير بالضرورة، تبوه هذا واجب مستقل صار. لو كنا وهالمقدار كنا قلنا ماشي خير إن شاء الله، واجب ثبت بنص صحيح، وبالمناسبة هذا المقدار مش مختلف عليه بين النقلين، نقل الكافي ونقل التهذيب كلاهما في هذا الصدر متفقان، فليكن واجب ثبت خير إن شاء الله. لكن الإشكالية نشأت من هنا، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه، يعني إذا له مال لا يجب الصوم من الولي الولد الأكبر. إسلام لولا هذا الذيل كنا قلنا بتلك الصحاح والمعتبرات نفتي بوجوب القضاء، وببركة هذا نفتي بوجوب التصدق ونجمع بينهما أصلا، تبهتوا؟ ونجمع بينهما. وبالمناسبة الصناعة فعلا تقتضي هذا المعنى، لأننا إذا أسقطنا الذيلين بحجة التعارض بينهما وعدم ثبوت أحدهما صام وتصدق يبقى الصدر بلا معارف. إذا جمعنا بين هذا الصدر وبين الروايات التي قالت يقضي أولى الناس به، أولى الناس بميراثه، هاللسانين والألسنة الشبيهة فيها إذا جمعنا فلا تنافي بينهما، هذا يفتي بشيء وهو وجوب التصدق بمن، وذاك يفتي بوجوب القضاء، فليكن قضاء الصدقة خير إن شاء الله. شو الغرابة في المقام؟ لكن لم نجد أحدا على الإطلاق أفتى بهذا من الطائفة أبدا أبدا، مع أنه فيش تعارض في هذا الجانب، ولذا هذا المضمون على إطلاقه معرض عنه قطعا قطعا معرض عنه. يعني حتى السيد الذي أفتى وجوب الصدقة أفتى وجوب الصدقة بعنوان تعيين الصدقة دون قضاء على الولي، أما الجمع بين الصدقة وبين القضاء من قبل الولي فلم نرى أحدا أفتى به من الأصحاب، بمعنى الفتوى اسم جديدا مهم تطلع وجوه اجتهادية جديدة، لكن عم نتكلم على مستوى تاريخ الطائف وبالأخص المتقدمون من علمائنا ما في هكذا شيء. فوصل الأمر بنا إلى ذيل الرواية حينئذ. في ذيل الرواية قال وإن لم يكن له مال صام عنه وليه، في تلك تصدق علقت بما ينبغي أنا بين النسختين، ما بدي كرر الكلام السابق يا أخواني بطبيعة الحال. النتيجة شو رح تصير؟ النتيجة أننا لا نستطيع أن نفتي بصدر الرواية ولا نستطيع أن نفتي بكامل الرواية كما أفتى السيد باعتبار اختلاف النسختين. بل يمكن أن يقال في المقام بأن إطلاقات وجوب القضاء، وقيل هذا الكلام موجود في المستمسك في المستناد في غيرهما، قاضي بوجوب القضاء عليه وإن ترك مالا عنه وإن ترك مالا، وهذه الصحيحة تقضي بعدم وجوب القضاء عنه إن لم يكن إلا إذا لم يكن قد ترك مالا، فيجب القضاء عنه. والنسبة بينهما إطلاق وتقييد. قد يقول قائل ما المانع لو كانت 10 روايات في ذاك الطرف ورواية واحدة فيها الطرف نقيد بها؟ كما لا يخفى أقول التقييد صحيح بشرط أن لا يكون التقييد مستهجن، والتقييد هنا لا إشكال ولا ريب في أن فيه استهجان كما قيل. من أين يأتي الاستهجان؟ قال لأن من لم يترك شيئان هذا من الندرة بمكان بل غير موجود. بس منتصور إنسان مشترك مال يقضى عنه شهر، لأنك بتتصور إنسان مات وما عنده مال يقضى عنه يوم مثلا، تباع بعد موته يعني بحسب تعبير السيد الخوي ولو لباس بدنه نبتعطي له شخص وبيقضي عنه يوم يومين ثلاثة. فتقييدها تقييد وجوب القضاء على الولي يعني في تلك المطلقات العديدة، بخصوص ما إذا مات الميت ولم يترك شيئا من ماله، تقييد بالفرض النادر، فيكون الإطلاق إذا أريد منه هذا المقيد مستهجن جدا هذا الإطلاق، إذ لا يوجد إلا في حالة نادرة جدا. خلاف الغالب كما يعبر في بعض التعبيرات. أقول يا إخوان طارة تكون الرواية تقيد بأقل المصادق، أرجوكم انتبهون شوي وإن صدر هذا الكلام من الأعاظم يعني. طارة تكون الروايات تقيد بأقل المصادق، وهو من لم يترك مالا يقضى عنه يوم، هذا مستهجن ونادر صحيح. لكن إذا كان التقييد على نهج القضية الحقيقية، بمعنى أنه إن ترك مالا قضي عنه وإن لم يترك مالا لم يقضى عنه، وهذه قضية انحلالية، أي إن ترك مالا تصدق ولم يقضى عنه وإن لم يترك مالا قضي عنه من قبل الولي، وهذه القضية الحقيقية انحلالية. فلنفترض أن من لا يترك مالا أصلا فرد نادر، لكن من لا يترك مالا يفي بكل ما عليه من قضاء فرد نادر؟ مو فرد نادر، خصوصا في تلك الأزمنة. فإذا كان الأمر كذلك، خصوصا أنه دين الناس مقدم وكثير من الناس كانوا يموتون مديونين العاديين، انتبهتوا؟ لو كان القيد ناظر لأقل المصادق بنحو القضية الخارجية، أي مستهجن أنه تقيد لكل هالصحاح بمصداق لا يتفق وجوده إلا نادرا، بل قد لا يتفق أصلا مثل ما قال السيد الخوي، لا أقل هذا عليه ثوب يا أخي، وعندما يموت سنأخذ منه هذا الثوب سيبقى ترك. شو بدي بالأعراف الاجتماعية الكاسدة أن ثياب الميت تلقى أو تحرق أو توزع للفقراء، إذا صار في عادة جيدة هالزمن أنه توزع، قديما كانوا يحرقونها لا هي مال وهي من الترك. هذا التقييد بالفرد النادر إنما يكون لو كان القيد ناظر لخصوص فرد لا يتفق وقوعه إلا نادرا أو لا يتفق أصلا. لكن إذا قيل هكذا لغة قانونية عامة قضية حقيقية أصولية بأنه إن ترك قضية إن تركا تصدق إن لم يترك قضية فضع عنه وليه. وين الندرة؟ كما وكيفا بقدر ما يترك يقضى عنه يتصدق عنه السرك بيبي يقضى عنه وبقدر ما لا يترك يتصدق عنه. شو الإشكال؟ جيبوا لي المشكلة. هذا مو فرد نادر والأمر مش دائر بين أصل القضاء انتبهوا لهالنكتة وعدم القضاء أصلا، بمعنى أنه يتصدق عنه بقدر ما ترك ويقضى الباقي. يشمل هالحالة أو ما يشمل؟ يشمل. إذن هذا التقييد ليس مستهجنا ولا مستغربا، على الإطلاق غير مستهجن وغير شو نسوي هيك باليوم، على الإطلاق غير مستهجن، مش بس غير مستهجن بهذا الشكل. ما نحن عم نبين الرواية بحيث لا تكون فردا نادرا. ليش عملتوا على فرد النادر؟ ليش قلتوا التقييد تقييد بفرد نادر؟ ها؟ شو بعرف ركبة أول مرة هيك بتصير معي. رحت سجلنا حلقات جيد. المهم حينئذ لا يكون هذا من الفرد النادر لأنها محمول التقييد على القضية الحقيقية بلا إشكال ولا ريب. حينئذ نعم يا إخوة واضح جدا أن عدم عمل أحد من الأصحاب بهذه الرواية سوى ما نسب إلى السيد أو نقل عنه خصوصا على مبنانا القائل بالعمل بالأخبار الموثوقة مش مجرد خبر الثقة يمنعنا من العمل والأخذ بها، وإلا لكنا قيدنا بها حينئذ بلا إشكال ولا ريب. فالعمدة عندي هو الإعراض كما لا يخفى، وإلا فإن قول سيد المستمسك والمستند كلاهما بأن هذه الرواية تكون معارضة للروايات في غاية الأمر، وهذه موافقة للعامة وتلك مخالفة لهم، أقول إنما يكون الأمر كذلك لو وصلنا إلى تعارض مستحكم. أما إذا إطلاق تقييد فأين المشكلة؟ أضافت قيدا لوجوب قضاء الولي عن الميت، هل إيه؟ هذا كل شيء. فالعمدة هو الإعراض. اثنان، العمدة عندنا أيضا هو اختلاف النسخة على بحث تقدم في قصة اختلاف النسخة لن أعيده. نعم لا بأس لا بأس بأن نحتاط ونتصدق غاية الأمر، هذا الاحتياط مع القضاء يعني. هذا الاحتياط يستلزم رضا الورثة، فإنما تركه الميت ترك لورثه، بدون رضاهم بدون رضاهم لا نستطيع لا نستطيع أن نذهب هذا المذهب بلا إشكال ولا ريب. هذا واحد. اثنان، إذا كان فيهم قاصر لا نستطيع أن نتصرف بشيء من حصته. كما لا يخفى مجنون أو طفل الولي ما بيحق له يأذن في مثل هذه الحالة، بالنسبة له مفسدة مالية هذه بلا إشكال، حتى الولي غير مولى لا أقل حيث لا تكون مفسدة بالنسبة للولي. الوصي يشترط في عيط الغبطة،
وعلى هذا الأساس لا بد من الاسترضاء.
نعم، لو ثبت بالدليل الشرعي المعمول به ما كنا نسترضي أحدا، كنا نقول هذا مقدم على حق الورث
كما لا يخفى.
إيش الاحتياط جيد، بس الماتن كان لازم يضيف هذه عندما قال: وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدم، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضا الوارث ورعاية القاصر منهم مع القضاء. يعني يفتي بالقضاء ويحتاط احتياط استحبابي بالتصدق. جيد. الجهة الخامسة: والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت، بل وإن كان حملا. هذه الجهة الخامسة فيها مقامان من البحث. المقام الأول: من هو الولي؟ المقام الثاني: بناء على اختيار أنه الولد الأكبر، مثلا هل كل ولد كان أكبر أم خصوص الولد الأكبر الحاول لصفات خاصة عند موت أبيه؟ أما الأول وهو الحمل على الولد الأكبر فهو فتوى معظم الأصحاب كما هو معلوم ومعروف، وإليه ذهبوا. جيد، لكن ما هو مستند هذا الكلام؟ ما هو مستنده هذا الكلام؟ إذ ناقش بعض المتأخرين والمعاصرين في تعين الولي في الولد الأكبر. يا إخواني، إذا بدي أرجع أبحث مفصلا رح يطول البحث، والأدلة كلها قدمناها. في شيء واضح: المرأة لا تكون ولي، هذا واضح من النصوص، عدة نصوص نصصت على هذا، إلا الرجال واضحة، عدة نصوص وتقدمت معنا. طيب هذا واحد. اثنان: لا إشكال ولا ريب في أن الرواية الخامسة من الباب الثالث والعشرين وهي صحيحة حفص بن البختري قالت: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. طيب هل عنوان يا إخواني أولى الناس بميراثه ظاهر في الأولوية؟ شو جاوبوني في الأولوية الفعلية، يعني إذا واحد عقيم ما جاب أولاد مين أولى الناس بميراثه يكون حينئذ؟ إذا الأب والأم حيين، الأب والأم، فيصبح القضاء واجب على الأب. إلا إذا قلنا منصرف باعتبار الحديث هنا بحسب ما سبق حكم الموضوع أولى الناس بميراثه يقضي عنه كأنه في مقابل بدلية، ولو بدلية غير معلنة، والحاكم الشرعي ليس لنفسه يأخذ، وعلى أنه فرض لا يتحقق في العادة إنه ما له أي قريب إلا نادرا جدا. طيب يقضي عنه أولى الناس بميراثه ظاهر في أن الأولى هو الأولوية الفعلية، مش الأولوية بأصل التشريع أنه الابن الأكبر، انتبهولي شوية يا أخوان، انتبهولي، أنه الابن الأكبر بأصل التشريع هو الأولى، وبعدين رح تعرفوا ليش عم نركز على هالنقطة، أنه بأصل التشريع أولى الناس بميراثه هو ابنه الأكبر. كيف يعني أولى الناس بميراثه ابنه الأكبر؟ مو في عنده ابن أصغر من الأكبر اثنينهم بيورثوا بنفس النسبة؟ أقول لا 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 لا، بأصل التشريع أولى الناس على وجه الأرض بميراث الأب وأميزهم وأفضلهم ميراثا هو الابن الأكبر، لأن له كل ما لغيره وليس لغيره ما له، وهي الحبوة. طيب بالله عليكم، أولى الناس بالميراث تعطيها المعنى هذا؟ أولوية تشريعية أو أولوية فعلية؟ بمعنى إنه إذا ما في ولد أكبر، إذا كنا والعنوان ما لكم شغل بالفتاوى الآن، العنوان المأخوذ في هذه الصحيحة لا إشكال ولا ريب في أن أولى الناس بميراثه فعلا ممن لم يكن امرأ، طبعا بطبيعة الحال للقيود الواضحة المتفق عليها في الروايات، هو الذي يجب عليه أن يدفع. وبعض الروايات حدثت عما لو كان هناك وليان بالفعل، واضح من الروايات أنه ليس المقصود من الوليين المتحدين في الولادة زمانا، بدليل أن الإمام قال أكبر الوليين، فالمنظور فيه طبقة وليس فردا، طبقة وليس فردا. طلع لي من الطبقة النساء يبقى الذكور، واضحة؟ جيد. على مستوى النصوص هذا من الواضحات. بعد، فإن كان أولى الناس به امرأة، أولى الناس يعني بالميراث، واضح. طيب الرواية السادسة من الباب شو كانت عم بتقول؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يموت عليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال أولى الناس به، أولى الناس به أعم من الميراث وغير الميراث. قلت إن كان أولى الناس به امرأة، قال لا إلا الرجال. أولى الناس فعليا، ولذلك سيد السيستاني ونحن استقربنا نظره في هذا الجانب حفظه الله، استظهر أن لا يكون كافرا حين الموت، أن لا يكون مجنونا حين الموت، لكن إنصافا محتمل جدا أن يكون أولى الناس به، يعني أولى الناس بميراثه، بقرينة وجود التعبير في مسألة الميراث، وإن كان خلاف الإطلاق بلا إشكال ولا ريب. طيب رواية الصفات شو كانت عم بتقول؟ في الكافي كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان. كيف بيكون له وليان؟ إما إذا فرضنا مسبق حتى التوأم ولد خرج قبل الأخ، حتى بالعملية الجراحية أخرج الأول ثم أخرج الثاني، جيد، هذا حالة نادرة جدا إنه عنده زوجتين وولادتا في نفس اللحظة، بعيد الرواية الناظرة لها الفرض الذي قد لا يتحقق أصلا. ثم إذا تحقق في الواقع منين بدنا نعرف نحن شو كان في ساعات وعم بيك بنت في ذاك الزمن؟ يختلط المتقدم بالمتأخر، ونحتمل أن يكون في زمان واحد، بس نحرز إلا إذا مصفوفتان في مكان واحد، وفي اللحظة واحدة استهل الوليد، هذا قطعا غير منظور في الرواية. وليان يعني اثنان أولى بميراثه، هذا وليان يعني في طبقة واحدة من الإرث، واضحة ما بيحتمل شيء آخر أصلا. هل يجوز لهما أن يقضيا جميعا 5 أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ عليه 10 أيام هو، فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولا أن إن شاء الله.
ها
أكبر وليي. طيب بالله عليكم هالتعبير بفيد الولد الأكبر بحيث نخرج ما لو كان الميراث للإخوة وفيهم أخ أكبر، ما كان الميراث للأعمام وفيهم عم أكبر. ها؟ أي نفس الشيء.
شو؟ الميت له أب وله
أولاد. أي؟ الأب والأولاد، الأكبر هو الأب حينئذ. مع وجود الولد الأكبر ما رح تكون على الولد الأكبر إلا أن يقال والله الأب خارج هنا مثلا بالتسالم على أنه الولد الأكبر، ومو نادر أصلا أن يموت إنسان وأبوه موجود، أبدا مو نادر، شائع في الحياة كثيرا ما يموت أناس وأباؤهم موجودون. فهذه حقيقة يا أخوان. وإلا تعالوا لكل الروايات، وحدة عبرت بأفضل أهل بيتي، وحدة عبرت فليقضي من شاء من أهله، وحدة عبرت إلى ما هنالك من هالتعبيرات، ولا رواية أنا وجدت يعبر فيها بولده الأكبر أبدا. وقد اتضح بما ذكرنا أنه لا دليل صناعي على تعين الولي في الولد الأكبر، بل ينظر من يرثه بالفعل من الرجال فيكون الوجوب على أكبرهم، إلا أن نشكك أيضا كما شكك في العمل بذيل رواية مكاتبة الصفار حيث قال يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاء إن شاء الله. شو يعني ولاء إن شاء الله؟ ها؟ شو يعني وجوب القضاء عليه باعتباره وليا، أو يقضي 10 أيام متتابعة كما فهم الشيخ؟ الثاني بعيد، لأن التتابع أصلا تلقائي على أن الأيام غير مشخصة في الصوم. قلنا سابقا وبحثنا هالبحث انه مثل الصلاة، صلاة اولى وثانية ثم ثالثة فيش تراتبية، وان الصوم غير مشخص، يأتي في الذمة 10 أيام 10 أيام تبدأ، ولا يجب التعيين الا ان يكون هناك اكثر من صلة، قضاء عن ميت، قضاء استجاري والى اخر شيء، ساعتها لازم التعيين بلا اشكال. لكن اذا واحد عن نفسه 10 أيام مش لازم يعين هذا بدل عن اي يوم، تلقائيا يقع عن يوم مثل الأقل والأكثر الاستقلالية. مش واجب لما بسدد درهم من 500 درهم عين انه هذا اول درهم دخل في ذمتي. على هذا الاساس يا اخواني، شو يعني ولاء اذا استبعدنا الاحتمال؟ ولاء يعني تتابع، يقضي عنه أكبر وليه ولاء باعتباره وليا، هذا معنى. طيب شو في هذا المعنى؟ ولاية الأكبر تختلف عن ولاية الأصغر في السن؟ ما في دليل على الكلام. إذا كان في طبقة واحدة طيب في احتمال ثالث، أن يكون ولاء من باب ولايته، ولكن يريد أن يقول وجوب القضاء عليه من باب أنه من الأولى بالميت. لا بأس، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. وأظن المشهور أصلا استندوا لهالرواية في العمل بالولد الأكبر. أما السيد الخوي رضوان الله عليه فقد تفرد هنا بذكر وجه حيث حمل الأدلة على من يكون أولى بحسب التشريع، ومن هنا جعل الولد الأكبر هو الأولى. بأي اعتبار سيدنا؟ باعتبار أن الولد الأكبر يرث من الميت ما لا يرثه غيره، حتى لو كان معه إخوة ذكور من أبيه لاختصاصه بالحبوة، وهو الذي يتميز من بين كل الورثة في أصل التشريع. وعلى هذا الأساس أوجبنا عليه. طيب، في عقد إيجاب هنا سيدنا، في عقد سلب. خليكم معي. في عقد الإيجاب، افترض يا أخي غضبنا النظر. في عقد السلب شو بدك تقول سيدنا؟ في عقد السلب بدي يقول إذا ما في ولد أكبر، إذا ما في ولد أكبر معنى ذلك أنه لا يجب على غيره وإن وجد الوراث الذكور. باعتبار بأصل التشريع وللولد الأكبر، والولد الأكبر كان موجود ومات قبل أبيه. طيب يا سيدنا، حتى بأصل التشريع فينا نتصور نحن اختلاف الفروض، إن كان هنالك أولاد ذكور وبينهم أكبار أو انحصر الأمر به فله كذا، إن لم يكن له أولاد ذكور فالأكبر من غيرهم وبحسب طبقات الإرث، مو هيك؟ قطع. ثانيا، وسط النساء نطلعيها برا نحن أساسا. ثانيا سيدنا، لماذا أغضيت عن قوله عليه السلام في الروايتين الخامسة والسادسة يقضي عنه أولى الناس بميراثه على إطلاقها وظهورها في الأولوية الفعلية مش في الأولوية التشريعية، أو في الثانية يقضي عنه أولى الناس به، لماذا أغضيت عنها؟ والأغرب من هذا أنه السيد عند الدليل المشهور يقضي عنه أكبر ولي 10 أيام، وإن كان لا نوافق المشروع على حمله على خصوص أبنائه، ردها السيد رضوان الله تعالى عليه بدعوى أن فيها ما هو غير مفهوم، حيث تضمنت الولاء سماءته، وظاهر كلامه أنه حمل الولاء على التوالي في الأيام في القضاء. استخير إن شاء الله، هذا يجعلنا نرد الرواية يعني من أساسها كما يظهر لعله من الكلام. ثم لا يظهر منها عدم جواز قضاء غير الأكبر من الوليين، حتى يقال إنها مخالفة لبقية الروايات وأن من شاء من أهله فليقضي عنه. نعم، يجب على الأكبر، إذ الظاهر السؤال في أنه على من يجب القضاء، قال يقضي عنه أكبر ولده. نعم، قد يقال بظهورها في عدم الجواز من جهة سؤال السائل هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، قال يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام، ظاهر في عدم الجواز لأن السؤال مش عن الوجوب، السؤال عن الجواز. نقول خير إن شاء الله، من هذه الجهة خلاف الظاهر، من جهة الاختصاص به خلاف الظاهر بقرينة بقية الروايات. على هذا الأساس يا إخوان لا يبقى وجه فني لتخصيص الولد الأكبر. نعم، الأحوط وجوبا للولد الأكبر أن يتصدى هو لذلك. وهذا تظهر ثمرته أين؟ إذا قلنا بأن الوجوب في المسألة القادمة الوجوب وجوب كفائي على طبقة الولي على كل أبناء الميت الذكور مثلا، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الأحوط للكبير إذا امتنع الباقون أن يبادر، وإلا فلا. نعم إذا شخص بده يجزم نتيجة ذهاب المشهور مع انعدام الدليل، أصلا شبه الدليل أنا لا أرى، مش بس دليل، وهذا أمر مشهور جدا يعني على الألسنة ومشهور في أذهاننا نتيجة الفتاوى وتراكم الفتاوى، مع أنه لا يوجد له مستند يعتد به. المسألة شو صارت؟ المسألة القادمة 20 تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.